Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة، المعتقلون في سجن سوبا يدخلون في إضراب عن الطعام لاحتجازهم دون سبب.
هم هسي الآن دي الناس قاعدين في السجن بدون ما يتحروا معهم، هم بيطالبوا بحقهم في إنه هم يقدمون لمحاكمات عادلة. يعني
النازحون في معسكرات دارفور ينفون أي لقاء مع اليونيثامس في إطار المشاورات الجارية.
هم كانوا مفترض يشيروا انه ده انقلاب رسمي باعتبار البوران هامل خلق مشاكل كثيره بعد انقلاب 25 وفي انتهاكات كثيره حصلت في دارفور وفي شرق السودان وفي شمال السودان وفي وسط السودان.
ومنظمه الزراعه والاغذيه تتوقع تعرض 3 ملايين سوداني للمجاعه هذا العام.
يعني طبيعي احنا في حاله انقلاب لابد ان تكون الدوله معطل بوصول الخطوات الانتاجيه.
هذا إضافة لموجز بأهم وآخر الأخبار والتعليق على الأخبار في زاوية خبر وتعليق، فأهلا بكم مرة أخرى. نستهله بموجز بأهم وآخر الأخبار والزميل الصادق زكريا.
الآلاف يشيعون شهيدي مليوني 14 فبراير محمد إبراهيم ومنذر عبد الرحيم مساء الاثنين ونهار الثلاثاء. إصابة 170 متظاهرا في مليونية 14 فبراير بالخرطوم، من بينهم 50 إصابة بالرصاص الحي والطلقات النارية وعبوات الغاز في الرأس. الشرطة تتهم متظاهرين بإحداث خسائر بمبنى البرلمان ووزارة الشباب والرياضة بأم درمان وتعلن عن إصابة 102 من منسوبيها. استمرار إغلاق طريق شريان الشمال في عدة نقاط والسلطات تقرر الإبقاء على التعرفة القديمة لكهرباء القطاع الزراعي حتى نهاية أبريل. شبح المجاعة يهدد البلاد بعد فشل الموسم الزراعي في 4 ولايات وأكثر من 14 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية. الاستخبارات العسكرية تعتقل إبراهيم نقض الله عضو دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي. خبراء يحذرون من فشل الموسم الحالي بمشروع الجزيرة بسبب مشاكل الري وتأخر المدخلات. شهود عيان يكشفون عن استمرار إضراب المعتقلين في سجن سوبا عن الطعام ويكشفون عن صمودهم وهتافاتهم داخل الزنازين. هيئة الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز غير المشروع تودي مذكرة للنائب العام للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بسجن سوبا والتائبات بأم درمان. وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي يختتم زيارته للسودان ويؤكد ضرورة العودة إلى الشرعية والنظام المدني الدستوري. منسقية النازحين واللاجئين تنفي مقابلتها وفد بعثة اليونيتامس وتقول أنها ليست طرفا في المبادرة. لجنة المعلمين تسلم رؤيتها لبعثة اليونيتامس وتؤكد على رفض الانقلاب ورفض أي تسوية تبقي على آثاره. الجمعية السودانية لحماية المستهلك وتجمع مهني التقنية والاتصالات يرفضون اكتمال صفقة شركة زين بدون موافقة أصحاب المصلحة. زيادة في تعرفة المواصلات في الفاجر من 100 إلى 150 جنيه بدون إصدار منشور رسمي. وزارة الصحة تعلن عن 7 وفيات و43 إصابة بفيروس كورونا يوم الاثنين والخرطوم ونهر النيل تسجلان أعلى المعدلات.
شكرا زميلي صادق مصطفى زكريا. ننتقل مباشرة للتعليق على الأخبار ونستضيف اليوم الثلاثاء وكل ثلاثاء الزميل حسين سعد في زاوية خبر وتعليق.
شكرا جزيلا الزملاء في راديو وتلفزيون دبنجا. أنا حسين سعد بلتقيكم اليوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير 2022 للتعليق حول حدث خبر وتعليق. وقد اخترنا لكم خبر أكدت مبادرة الفاشرة الأهلية وحركة العدل والمساواة الاتفاق على فتح صفحة جديدة وتناسي مرارات الماضي وإجراء مصالحات شاملة وتوافق بين كافة الأطراف لتهيئة البيئة للاستفادة من الخيرات التي يسخر بها إقليم دارفور، وقال أحمد توجد لسان كبير مفوضي العدل والمساواة عقب لقاء مع مبادرة الفاشر الأهلية حول تداعيات الأحداث الأخيرة بالفاشر، إنهم توصلوا إلى تفاهمات مشتركة لمعالجة كل الظواهر السالبة وتوسيع مواعين المشاركة والتواصل على آلية تكوين آليات لمواجهة التحديات، وأشاد بمبادرة الفاشر الأهلية التي وصفها بالإضافة الحقيقية للمساعدة في ترميم الأوضاع وإسناد متخذي القرار. هذا ما جاء في الخبر. وإذا ذهبنا إلى التعليق، حقيقة منذ التوقيع على اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر 2020 وحتى اليوم لم يتوقف النزاع والاضطرابات الأمنية في إقليم دارفور، ودي لعدد من الأسباب. أيضا النقطة الثانية والمهمة، فشلت كل التدخلات الأمنية والسياسية لوقف الاضطرابات الأمنية والنزاع على الموارد في وضع حد لتلك النزاعات. والفشل يأتي نتيجة لعدم استصحاب دور الإعلام وعدم وضع المعالجات السياسية والأمنية الناجعة. وأيضا السلام الهش في دارفور بجانب الصراع على الموارد أزم من طبيعة هذه النزاعات. أيضا المبادرة الأهلية هي مبادرة فريدة وتستحق الدعم، ولكن ما ينقصها هو كان يجب أن يتم استصحاب دور الإعلام في ذلك، لأن الإعلام هو ما ناغل، الإعلام هو شريك وشريك استراتيجي. وليه؟ لأنه هو بيعرف طبيعة المصالح الاستراتيجية الوطنية للبلد، ويعرف أيضا المهددات الوطنية ونقاط الضعف، وأيضا كيف يحدد المداخل الإعلامية المناسبة والرسائل التي تصل إلى المواطنين. كذلك من النقاط الأساسية للوضع الأمني في دارفور هو الاتفاق بتاع جوبا اللي أشرنا له، صاحبته عدد من التحديات. من بين هذه التحديات التي حالت دون تنفيذ بند الترتيبات الأمنية المتفق عليه بعد مرور عام ونصفه على توقيع الاتفاق، إنه الاتفاق كان ناقص وجزئي حسب ما وصفوه الناس، وإنه كان فيه مسارات، هذه المسارات تسببت في إشكالات في شرق السودان وفي شمال السودان وفي تململ في وسط السودان أيضا. وشهد الإقليم أحداث عنف في دامية بعد توقيع في خلال الفترة الفاتت وحتى الفترة الحالية. كذلك في مطلع الشهر الحالي ده زار البرهان السيد البرهان والسيد حميتي شمال دارفور، وأعلنوا عدد من القرارات الرامية لتسريع عملية تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية، حيث دعا البرهان إلى خروج قوات رفاق الكفاح المسلح خارج المدن. وكان في ديسمبر الماضي تم الإعلان عن تشكيل قوة أمنية قوامها 3300 جندي من الحركات من رفاق الكفاح المسلح والحكومة لحفظ الأمن. هنالك صعوبات تواجه هذه الإشكالية تتمثل في إنه اتفاق جوبا لم يحدد العناصر اللي بيتم دمجها، وأيضا لم يتطرق إلى المعايير الخاصة بالمنح والترقيات العسكرية، ودي هتخلق إشكالية. صحيح أن السودان لديه تجربة فنية كبيرة جدا فيما يتعلق بعملية التسريح والدمج، ولدينا خبرات عسكرية ساهموا داخل وخارج السودان، ولكن يظل النقطة الثانية التي تواجه هذا التنفيذ الترتيبات الأمنية هو التمويل والقروش، وخاصة حسي بعد الانقلاب توقف الدعم الخارجي. هناك صعوبات سياسية وأمنية، وأيضا انتشار للسلاح في تقديرات تقول أنه أكثر من 2 مليون قطعة سلاح. كذلك الصراع، تمدد الصراع القبلي والصراع على الموارد. أيضا عدم انضمام وتوقيع حركة تحرير السودان القائد الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور. وكذلك دارفور لديها حدود واسعة جدا مع عدد من الدول، وهذه الدول فيها اضطرابات أمنية مثل ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى. عموما نختم ونقول إنه المبادرة الأهلية مبادرة جيدة، يجب استكمال النواقص بتاعتها عشان ما تمشي للأمام، ويجب يعني نقل التجربة إلى مناطق أخرى. وشكرا جزيلا.
أفادت هيئة الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز غير المشروع بأن أكثر من 100 من المحتجزين احتجاز غير مشروع بسجن سوبا، بينهم طلاب في الجامعات دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام لاحتجازهم من دون أي سبب، وذلك بالمخالفة للقانون. في جولة السودان اليوم التقينا بالأستاذة نفيسة حجر عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين لتحدثنا عن خلفيات هذا الإضراب.
كل الموجودين دي المعادة المعتقلين السياسيين سجل قبضهم أولا مررهم على الأقسام، لكن كل المعتقلين ديل اصلا ما ودوهم اي جسم، ما فتحوا لهم اي بلاغات، هم تم اعتقالهم من في ناس من المناطق عملهم، في ناس من بيوتهم، في ناس من الشارع العام، في اوقات يعني طبيعيه الناس بتتحرك فيها. تم القبض عليهم وترحيلهم مباشره بواسطه الهيئه الامنيه، ترحيلهم لسجن سوبا. بحسب المعلومة اللي عندنا إنه وجودهم ذاته في سجن سوبا ويبغي استمارة من جهاز الأمن، وبيحددوا فيها الفترة بتاعت الحبس يعني 21 يوم كده. هسي ظهرت ظاهرة جديدة إنه حتى الناس اللي حددوا لهم في الاستمارة ابتداء كانوا يجددوا لهم الحبس، اللي بيجدد منهم بيجدد جهاز الأمن، في حين إنه أصلا بموجب القانون جهاز الأمن ما عنده الصلاحيات يعمل يقبض أصلا، خلي إنه يحبس وما عنده الحق. هو وظيفته الأساسية جمع المعلومات.
نعم.
ثلاثة ممنوعين من مقابلة محامينهم، ممنوعين من مقابلة أهلهم، ممنوعين من مقابلة أطبائهم، ما عندهم أي طريقة إنهم يمارسوا حقوقهم البسيطة دي. الآن في عدد من الطلاب الجامعيين.
نعم.
تم اعتقالهم. والآن هم موجودين في سجن سوبا في الوقت الفي إن جامعاتهم دي الآن بدأت امتحانات. يعني عندنا عدد حتى نحن تقدمنا بمذكرة بخصوص الموضوع ده للنائب العام، إضافة لمجموعة سوبا برضو في 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 دار التائبات. السيدات مع البنات خاتمهم في دار التائبات. حتى في دار التائبات دي لهم طالبات جامعيات، والآن برضو جامعاتهم بدأت في امتحانات، في جزء حيبدأ الأسبوع الجاي. الكارثة الكبيرة بتاع دار التائبات إنه بيقولوا لهم حتى زويهم لما يمشوا يقابلوهم عن طريق السجن بيقولوا لهم لا، إلا تمشوا جهاز الأمن والمخابرات الوطني وتجيبوا لنا إذن. الوقت فيه السجن محددين جزء معين داخل السجن خاص بجهاز الأمن، المحتغلين بيجيهم من جهاز الأمن والمخابرات الوطني وتحت يد الجهاز، يعني المقابلة أي حاجة المفروض يعني تتعامل للسجن دي ما بتتم إلا عبر جهاز الأمن والمخابرات الوطني. فهي دي الكارثة، يعني الحاجة دي بيجي تهدد مستقبل الطلاب والطالبات في ناس السنوات النهائية. يعني في ناس في مناقشة بحوث ومتحددة حيفوتوا عليهم أعوام، حيفوتوا عليهم حاجات وجودهم داخل الحبس.
أنا بس كان عندي سؤال، يعني إدارة السجون يعني هل هي بتخضع لتعليمات جهاز الأمن يعني، ولا هي عندها سياسة برابطة؟
بموجب القانون هم الآن هم هي أصلا دائرة السجون ما بتخضع لجهاز الأمن والمخابرات الوطنية، هي بتخضع للشرطة، لإدارة الشرطة. لكن الآن هم لما تمشي لهم بقول لك احنا والله عبد المامور الناس جابوهم لنا على سبيل الحجز، بس ما أكثر من كده، لكن ما عندنا أي معلومات، ما عندنا أي تفاصيل عن حاجاتهم، ما عندنا بلاغات، ما عندنا أي حاجة بتعنيهم غير ان احنا نمسكهم نحبسهم نحطهم عندنا نحفظهم لحد ما يجوا يسوقوهم مننا أو يفرجوا عنهم. يعني كإجراء قانوني كده يربط جهاز الأمن بإدارة السجون في انها تحبس وكده، ده ما في. بعدين حتى القرار في الحبس والحياة دي قرارات الشرطة عندها 24 ساعة، النيابة عندها فترة زمنية معينة، بعد ذاك التجديد ذاته بتاع الحبس اللي يتم بواسطة القضاء.
نعم.
فالآن الناس المحبوسين ديل أصلاً هم ما حتى مش ال 24 ساعة بتاع الشرطة دي هم ما مرت عليهم. يعني الآن هو أمر حبسهم جاي من جهاز الأمن والمخابرات الوطني، هو أصلاً ما عنده صلاحيات إنه يحبس.
عندك فكرة يعني الناس قاعدين يعني آخر الإحصائيات كانت تقول زي 105 من المحتجزين في سوبا، لكن المدد اللي قعدوها كم؟
آخر الإحصائيات تجاوزت 110، دي آخر إحصائية عندنا. والآن يعني في ناس تجاوزوا 3 أسابيع وبدوا المجموعة الأولى، هسي بدوا تجددوا لها تاني.
نعم.
اللي هي دي اللي تجاوزت 3 أسابيع. ثم أول السجن صوبة ده كان بيجيبوا المجرم، من المجرم بيرحلوا لصوبة كويس، وكانت مدة الحبس كانت 3 أيام لأسبوع. في البداية كان بيطلقوا صراحهم، الآن بدوا يجددوا وما يطلقوا صراحهم.
نعم. وهل هو سجين بالمعنى المتعارف عليه وتابع لإدارة السجون؟
هي أصلا تابع لإدارة السجون، هي زمان كان اسمه دار الستيان، هو كان يعني بودوا يعني لإصلاح المدد الإصلاحية بالنسبة للفتيان.
نعم.
بعد ذاك قام هيئوه وجهزوا بقى سجن، يعني اسمه سجن صوبة.
وهو في الحقيقة بالطريقة دي معتقل مش سجن، يعني النازل المعتقلين ما يعني ما
هو أصلا سجن، لكن بيقوموا خطوا فيه المعتقلين. حتى هسي يعني حتى المعتقلين السياسيين الأمن تم ترحيلهم لسجن صوبة، يعني هو بمثابة معتقل.
نعم.
وسجن لكن
طيب ممكن تكلميني شوية عن الإضراب عن الطعام ده، الفكرة شنو النازل يعني شرعوا في الإضراب بشكل جماعي كلهم سووا وكده؟
تمام. هو أصلا بداها أول واحد قبل كم يوم، واحد، واللي هو لأنه هو عنده في المرحلة النهائية من الجامعة، هو طالب وكان بيطالب بأنه يا أخي يقدموه لمحاكمة لو هو أصلا مرتكب جريمة يتحروا معاه يستكملوا كافة يعني إجراءاته القانونية. وكان إذا تسجن بتقول لا إحنا ما عندنا حاجة نقدم لك، فهو أبدا في الحاجات دي. بعد ذاك هم هسي الآن دي الناس قاعدين في السجن بدون ما يتحروا معهم، هم بيطالبوا بحقهم في إنه هم يقدموا لمحاكمات عادلة، يعني إذا كان هم في 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 تقدير الجهات اللي اعتقدتهم إنه ارتكبوا جريمة يقدموا لمحاكمات عشان يعرفوا مصيرهم شنو. يعني هم هسي مقبوض عليهم بدون أي توجيه، أي بدون فتح أي بلاغات.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
ما زلتم تواصلون الاستماع لجولة السودان اليوم من راديو دبنجا. النازحون في معسكرات دارفور يقولون إنه تم تجاهلهم من قبل اليونيتامس في عملية التشاور حول المبادرات المقدمة من قبل البعثة. قالت اليونيتامس إنها قابلت النازحين إلا أن ناطق باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين نفى لقاء النازحين بأي مسؤول من البعثة. الزميل الصادق زكريا تحدث هاتفيا إلى أدم رجال الناطق باسم منسقية النازحين في دارفور حول هذا الموضوع.
كمنسقية عامة تعبانة، البيانات والتصريحات الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة يونتامس اللي ظلت تعمل على تثبيت الانقلابيين باسم المشاورات الأولية، وذكروا في بيانها الأخير الذي نشروها في مواقعهم ووسائلهم التواصل الاجتماعي بأنها قابلوا النازحين وطرحوا لهم المبادرة. وفي الأصل هم لم يقابلوا النازحين أو مؤسسة من مؤسسات النازحين بالطريقة الرسمية. الأمم المتحدة يعني أقتحت، حتى في يونيميت برضو كان في مشاورات جوبا، برضو جاء شال الناس في المدن ومشى وضوهم جوبا وقالوا إنه ديل بيمثلوا النازحين، الرغم هم ما قاعدين في المعسكرات، وجوا ومشى وضوهم ومثلونا بالوكالة. نفس العقلية ونفس المنهج يو أسي ينهجوا على البيسة اليونتامس بنفس المشكلة، مش شال ناس أننا ما عارفينه، بس سمينا ولقينا في وسائلهم التواصل الاجتماعي في مواقعهم إنه هم قابلوا النازيين، والنازيين عندهم مؤسسات. وأننا في آخر مؤتمر عام للنازيين في 2016 شهر 1 بحضور كل النازيين 174 معسكر نزول وجو اجتمعنا في معسكر كلمة، واتفقنا ونسقنا إنه أي حاجة في ذات نازيين لا بد انه بالتنسيق. المنسقيه العامه هي تجي بنسق المعسكرات، ولو في اي حاجه بيجي عبر المنسقيه العامه، والمنسقيه العامه بعد ذلك يشوف انه هل ممكن انه المساله ده اننا نشارك ولا ما نشارك. لكن هم مشوا شالوا الناس، انا ما اعرف انه شالوا الناس ده من وين، ومشوا قابلوا باسمنا بعد ذلك طلوا في 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 مواقف انه هم قابلوا النازيين، باعتبار انه يعني استفزاز بالنسبه لمشاعرنا ومشاعر الضحايا اللي هم ملايين الموجودين في معسكرات النزوح واللجوء. لانه يعني لو في اي حاجه لازم يكون في مخاطبه بطريقه رسميه، انه عشان بعد ذلك الضحايا هم يقرروا في شانهم. عشان كده اصدرنا البيان بناء على ذلك، لانه المشاورات اللي هم بيقولوا اننا ما جزء منها، لانه طالما البعثه بتاعت الامم المتحده لم تضع علينا اعتبار باعتبار انه انا الضحايا بتاعت الحرب. بس قبل انقلاب 25 هم كان جو معسكر كلمه وكاس مشوا قابلوا النازيين ومشوا قابلوا في معسكر كلمه رئاسه بتاعت المعسكرات. لكن هسه بعد انقلاب 25 جهالونا ليس عنده علم انه في منسقيه عامه بيمثل المؤسسات النازيين. بعرف انه في ناطق رسمي باسم المنسقيه العامه جيدا، لكن انا ما اعرف الجديد شنو هم مشوا شالوا الناس بالاطراف بدل ما انه يخطرون انه الحاصل وايد من ثلاث بعد ذلك اننا نتخذ القرار المناسب ونشوف الناس اللي ممكن انه يمشي يقابلوا البعثة ويوصلوا رسالتنا يعني ورؤيتنا اننا دايرين نعمل شنو حقوقنا شنو ومطالبنا شنو كضحايا. ما حصل انه ادونا اي ورقة او لخطوة بتاعت البعثة النهاية مطلع للطرف. فسروا الكلام ده باعتباره انه ده تجاهل بالنسبة لنا كضحايا وقاعدين في المعسكرات اكثر من 19-20 سنة. بس الجنة تعمل على تثبيت الانقلابين حسب التصريحات والبيانات بدعم الانقلابين، لأنه ده أصلا انقلاب على ثورة الشعب السوداني وأننا جزء من الثورة اللي دفعنا فاتورة بتاعت التغيير. هم كانوا من المفترض يشيروا إنه ده انقلاب رسمي باعتباره البوران هامل خلق مشاكل كثيرة بعد انقلاب 25 وفي انتهاكات كثيرة حصلت في دارفور وفي شرق السودان وفي شمال السودان وفي وسط السودان، والانتهاكات ما زالت مستمرة. والبيزا بدل ما إنه يضع برنامج واضح قاعد يمشي كامل مع الانقلابيين والانقلابيين مارسوا الجرائم والتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية ضدنا كضحايا وحتى ضد الشعب السوداني. حتى الناس اللي قاعدين في الشوارع اللي جانا المقاومة والكنداكات الجيل الراكب راسه بيرتكبوا جرائم ضدهم، هم بمشي بقودوا معهم وبعملوا حاجات بدون ما إنه يعني يشاوروا الناس أصلا هم ضحايا. مثلا حسي عنينا كضحايا في المعسكرات كان مفترض يعني يجي يقابلونا عننا كضحايا، لكن المطلوب من البيس طالما انه هو هسي يعني جحالتنا ما ادانا اعتباريتنا، المطلوب هم يعملوا على ايقاف قتل المواطنين السودانيين سواء كان في شرق السودان او في شمال السودان او في وسط السودان او في دارفور او اي بقعة من بقع السودان. اولا خليه يوقفوا القتل ده، بعد ذاك عننا كضحايا عندنا حقوق ومطالب. المطلب الأول من المفترض يكون فيه توفير الأمن ونزع سلاح ميليشيات الجنجويد وتسليم مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير وجرائم ضد الإنسانية للمحكمة الجنائية الدولية وعلى رأسهم عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم ممرسين وكل المطلوبين. طرد المستوطنين الجدد من أراضي وحواكير النازيين حتى يتمكنوا للعودة إلى مناطقهم الأصلية وحواكيرهم بعد تعويضهم فرديا وجماعيا. المفترض البيزا يشتغل في المجال ده لأنه أصلا جابوا بيزا سياسية يعني.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قالت منظمة الزراعة والأغذية العالمية في تقرير لها صادر حديثا إن هنالك معطيات تشير إلى فشل الموسم الزراعي في 4 ولايات، وسيكون هذا الفشل بنسبة 50-80%، وتعرض 3 ملايين سوداني للمجاعة، وأن 14 مليون سوداني سيحتاجون لمساعدات غذائية. الزميل محمد عبد الله استضاف المحلل الاقتصادي كمال كرار للحديث عن أسباب وأبعاد المشكلة.
شوف أول شيء الفشل بتاع الموسم الزراعي الهسه دي الراهن ده يعني هو نتيجة تراكم من 2 لورا و3 بعد فرع انتقالية فيما يتعلق بالسياسات الزراعية وفيما يتعلق يعني بدور الدولة يعني في الاستنهاض وتطوير وتأهيل القطاع الزراعي، كان المروي ولا كان المطري ولا كده. فما في كان مجهود معمول يعني في الجانب بتاع القطاع الزراعي ده يعني على أي مستوى ما كان، ولا على مستوى المنتج ولا على مستوى المشاريع المروية ولا حتى تأهيل البنيات وكده. فظل الحال في حاله يعني نفس السياسة الموروثة من نظام الإنقاذ هي ظلت على ما هي عليه يعني بعد الثورة وكده. وجل الانقلاب ده يعني البلد الآن في حالة لا دولة. فالموسم الزراعي في المشاريع المروية وجه بالعطش في جانب، وجه بمثلا ارتفاع تكاليف المدخلات خاصة بعد الكلام حول تحرير يعني المواد البترولية وسعر الصرف وكده، فبقت التكاليف دي يعني أكبر من طاقة المزارع على الدفع وكده يعني. والكلام ده جاء مزامن مع قصور البنك الزراعي في تمويل المزارعين، التمويل الكافي أو حتى نوع التمويل ذاته بتاع البنك الزراعي للمزارعين هو تمويل متعسف وتمويل يعني أثبت بأنه هو ذاته يعني يعود ويبال على الزراعة وتكلفة المزروعات وكده يعني. إضافة لأنه طبعا السيطرة المافية بتاعت الوالدين الزراعية ذاتها على المدرة بتاعت التسعير وعلى مدرة التخزين وكده بالنسبة للمزارع، فأصبحت الزراعة وكأنما هي طاردة يعني بخلاف الإشكالات القائمة وكده. فالكلام ده كان ظاهر في مشروع الجزيرة وفي مشروع حلفة الجديدة وكده، وظاهر حتى في القطاع المطري في المثلة بتاعت ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية وكده. فمش مواجهين بفشل المشروع الزراعي، مواجهين احنا الآن بمجاعة. هذه المجاعة ستؤثر صح يعني على الملايين من السكان، حتأثر حتى على دخول الكثير من الناس اللي كانوا هم شغالين في الزراعة. وبالتالي يعني فإذا كانت الزراعة دي هي عمارة الاقتصاد والقطرة بتاعته، فنحن يعني فالاقتصاد الآن يعني انتقل من حافة الهاوية إلى الهاوية نفسها. يعني الكلام ده مسؤول عنه الدولة، سواء كانت الدولة الجاد بعد الفترة الانتقالية عمدوك وأغلبه، ومسؤول عنه أصل الانقلابيين الذين يعني يعني لما بقولوا يعني قلبوا حال البلاد، وكل السياسات وكل الدولة حتى معطلة الآن، و زي ما شايفين الكلام ده بنسحب على الزراعة، بنسحب برضه على الصناعة، بنسحب على كافة القطاعات يعني الإنتاجية الموجودة. وطول ما في البلد دي ما في سياسة واضحة تجاه الزراعة، طول ما الاقتصاد هيكون في أزمة. يعني
من بداية يناير طبعا برضه كل مدخلات الإنتاج زادت، والكهرباء برضه تم زيادتها بصورة كبيرة. ف يعني الوضع هيكون كيف إذا كان الآن في ظل المدخلات الإنتاج كان بسعر القديمة، الآن ده فشل الموسم الزراعي، فالمتوقع يحصل شنو في ظل الزيادات الحالية؟
والله شوف، المتوقع إنه الحال يسوء أكثر، خاصة يعني إنه هذه السياسات يعني كلها هسه بتعاين لجانب واحد، بتعاين لكيفية تمويل يعني الموازنة عن طريق زيادة أسعار السلع، وعن طريق يعني ابتلاء أفكار يعني هي ذات أفكار عقيمة يعني في الاقتصاد، اللي هي مثل تعويم الجنيه وخلافه، يعني اللي هي الالتزام بشروط صندوق النقد الدولي من دون يعني أن يعني دراسة يعني آثار هذه الشروط على الاقتصاد وحتى على المنتج وكذا. هذه السياسات كانت في بال على الاقتصاد وظلت على ما هي عليها. الكلام ده يعني من منذ عقود يعني، لكن احنا بنجرب المجرب في الاقتصاد دائما هسه كده. في ارتفاع مضطرد لأسعار هذه المدخلات، ما يعني ليس بسبب ارتفاع أسعار الدولار يعني هنا في السودان أو المضاربة العملة وكذا، حتى عنده علاقة بنوع الاحتكار بتاع الوارد لشركات محددة، عنده علاقة بالنظام البائد، أو عنده علاقة يعني هسه بالمنظومة الحاكمة هسه الانقلابية دي وكذا. فالدولة خارجة في إطار تنظيم السوق ده بتاع المدخلات والمبيدات والأخلاف الزراعية والأخلاف، ما عاد موجود منذ زمن يعني. فالكلام ده محتكر في بعض الناس وهم المتحكمين في السعر، وطول ما كانت زي ما بيقولوا هذه المتلازمه يعني موجوده في البلد، فانا عارف انه هذا ارتفاع مضطرد. الكلام ده ما عنده يعني علاقه باسعار هذه المدخلات في خارج السودان يعني مثلا يعني، ولا عنده علاقه حتى بهامش الربح الضروري المفروض يكون لهذه الشركات فيما يتعلق بكده، لكن لانه ما في رغبه من الدوله، واول دوله هي بعيده جدا هسه عن المسائل الانتاجيه وعن الاقتصاد وكده، فالطفيليه متحكمه في الاقتصاد بما فيه يعني استيراد المدخلات وكذا، وأثر فيما أثر على الزراعة، أثر فيما أثر على المنتجين. والكثير من المساحات الآن يعني في المشاريع النوعية التي كان يفترض أن تزرع أصبحت خارج دائرة الإنتاج، ولا توجد إدارة للمشاريع النوعية دي جميعا، ولا توجد حتى وزارة الآن عشان تشرف على هذه العملية الإنتاجية وكذا. ويعني طبيعي نحن في حالة انقلاب، لا بد أن تكون دولة الدولة معطلة بمصور قطاعات الإنتاجية، إلا إذا انتهى هذا الانقلاب وبعد ذلك وضعنا سياسات جديدة للزراعة وتطور القطاعات المختلفة الإنتاجية، بعد ذلك يمكن أن نتقدم خطوة في هذا الاتجاه، لكن الآن ستستمر الأوضاع إلى ما هي عليه.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.